أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه القضية وهي التمييز بين الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من حيث أنها أحكام ثابتة أو أنها أحكام ولائية متغيرة. قلنا ما لم نميز هذه الأحكام ونفترض أن جميع ما صدر عنهم من الأحكام هي ثابتة، سوف نقع في كثير من الأحيان في التعارض والاختلاف، مع أنه لا تعارض ولا اختلاف، لأن الأول حكم ثابت والثاني حكم ولائي. الأول حكم ولائي والثاني حكم ماذا؟ ولائي آخر، ولا تنافي بينه. مثاله اللي مراراً الأعز اللي حاضرين الخمس يعلمون، قلنا بأنه أحكام الخمس أرباح المكاسب ولائي، أما الغنائم الثابتة قرآنياً ماذا؟ جزء من الشريعة، هذه لها مجموعة من الأحكام تلك ما. فإذا افترضتها جميعا أحكام ماذا؟ ثابتة، ويقع التعارض بينه. أما إذا قلت هذا حكم ولائي وذاك حكم ثابت، والتعارض إنما يتصور مع كونهما حكمين ثابتين، أما إذا كان أحدهما ثابت والآخر ولائي متغير أساساً لا تعارض لا اختلاف، كالأمثلة اللي أشرنا إليها بالأمس. هذه قضية. القضية الثانية أعزائي اللي الآن ما أريد أدخل فيها، وإلا لو ندخل لعله نتأخر كم بحث، وهي أن الأصل في الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأصل فيها أنها من الثابت، والولائي يحتاج إلى دليل، أو أن الأصل فيها أنه ولائي والثابت يحتاج إلى دليل، أو أنه لا أصل في المقام، وإنما كل واحدة منها لابد أن تدرس ماذا؟ في ظروفها وشروطها، فإما أن تثبت أنها من الثابت أو من الولائي. المشهور بنوا على أنه كل ما صدر هو ثابت، ومن هنا في كثير من الأحيان وقعوا في إثبات أنها أحكام ثابتة وهي في الواقع أحكام شنو هي؟ أحكام ولائية. لماذا؟ لأن الراوي لم يلتفت إلى أنه حكم ولائي، فلم ينقل القرينة، وأنا أتصور هذا جد طبيعي. يعني الآن عندما تصدر أحكام ولائية من بعض المراجع من بعض الفقهاء، واقعا من اللي يسأله يقول له ترى هذا اللي دا أقوله حكم ولائي التفت، لو يصدر فقط الحكم كفتوى يا أمنين. أنت بعد ذلك تأتي وتميز تقول ترى هذه مو من أحكام الفتوائية، هذه من أحكام شنو؟ الولائية. أنت تجي تميزهن، وإلا هو ما يقول، لأنه إذا أقول الآن أنا من الناس اللي الآن أمامكم من الناس اللي أعتقد أن خمسة أرباح المكاسب حكم شنو؟ ولائي، وبغيبة الإمام الثاني عشر انتهى هذا الحكم الملائي، وأوكله إلى من؟ إلى رواة الحديث، إلى المراجع في عصر الغيبة. طب الآن الذي يرجع إليه يقول لي سيدنا شو تقول، خمس واجب؟ يقول نعم واجب خمس واجب. بعد ما أدخل في بحث علمي أقول له ترى واجب، ترى مو بهذا الطريق، ترى واجب بهذا الطريق. أصلاً هو لا يميز بين الفتوى وبين الحكم ماذا؟ وبين الحكم الولائي. أنت اللي جالس في البحث تقول ترى السيد عندما أفتى بوجوب خمس أرباح المكاسب ترى مو على أساس شنو فتوى مثل صلاة الصبح ركعتين، وإنما على أساس شنو؟ على أساس حكم الولاء. ما أدري واضح هذا؟ إذن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كان، خصوصا أنه كثير من شيعتهم، فضلا عن غير الشيعة، كثير من شيعتهم أساسا لم يصلوا من حيث المستوى الفكري والعقائدي ومعرفتهم بأئمة أهل البيت إلى درجة أنهم يتحملون أنه يصدرون لهم ماذا؟ أحكام ولائية. ولهذا تجدون أن الأئمة سلام الله عليهم في كثير من الأحيان عندما كان يعترضون عليهم ما يجيبوهم يا فلان يا شيعي يا راوي يا 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 تابع إن أنا إمام معصوم، شنو هذا السؤال؟ يقول قال رسول الله إن عليا عرضت عليه كان يقضي ماذا بكذا. ليش؟ شنو من الناحية العقائدية أكو فرق بين قال الصادق وقال علي؟ يوجد فرق؟ يوجد فرق بين قال الباقر وقال رسول الله؟ يوجد فرق؟ ولا يوجد فرق، ولكنه لأن الذهنية العامة ما كانت تتحمل أنه هم يصدرون ماذا؟ الأحكام، فلهذا كانوا يستندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الإمام أمير المؤمنين. إذن أعزائي هذا أصل أنت إذا اقتنعت به هذه رؤية من تدخل إلى تدخل إلى الأحكام التي صدرت عن النبي وعلى عن الأئمة لتفترض الأصل الأولي أن كل ما صدر منهم فهو حكم ماذا؟ فهو من الأحكام الثابتة. هناك جزء ما أريد أقول كبير وإن كان في اعتقادي كبير، جزء لا بأس به من الأحكام الصادرة من النبي والأئمة هي أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام ولائية. وإذا صارت أحكام ولائية بعد بطبيعة الحال خلي ذهنك يم، حتى لو سلمنا، خلي هذا البحث أطرح للأعزاء، إذا صدر حكم ولائي من رسول الله صلى الله عليه وآله فهو نافذ في كل زمان ومكان أو لا؟ الجواب جملة من أعلام الإمامية قالوا نعم نافذ حتى في عصر الغيب، ولكنه بعد ما استطاعوا أن ينفوا، قالوا ولكن نافذ ذلك الحكم الولائي ضمن الشروط التي صدر فيها شنو؟ ذلك الحكم الولائي، مو مطلقا. احنا مو من القائلين بهذا، مو قائلين انه اذا صدر حكم ولائي يعني بالضروره هو ماذا؟ لا، قد يكون مختصا بعصرهم. لو فرضنا اننا سلمنا شامل ماذا؟ كل العصور الى يوم القيامه، فهو شامل له بشرط، اضرب لك مثال حتى انه القضيه تتضح. من القضايا التي بالأمس أشرنا إليها عشرات الكتب والرسائل إن لم نكن أكثر كتبت في قاعدة لا ضرر ولا ضرر، مرة نقول أن هذا الحكم أو أن هذا الأصل حكم ثابت صدر من النبي صلى الله عليه وآله على حكم ما صدر منه صلاة الصبح ركعته والصوم 30 يوم في شهر رمضان، صوم شهر رمضان ونحو ذلك، ولعل هذا هو المذاق العام المشهور في قاعدة شنو؟ في قاعدة الأضواء. ولكنه في المقابل يوجد اتجاه آخر، وهو اتجاه أيضا ذهب إليه أكابر وأعلام من الإمامية، منهم سيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه الرسائل، هناك في قاعدة لا ضرر في صفحة أعزائي نعم، يقول في صفحة 49 يقول حول المختار في معنى الرواية، اعلم أن ها هنا احتمالا آخر أشرنا إليه. الاحتمال الأول أنه قاعدة ما هي ثابتة جزء من الشريعة وهو المشهور. أما الاحتمال الثاني وهو نرجع إلى توضيحه وتشييده، وبما أنه كان أقرب الاحتمالات بملاحظة شأن صدور الرواية من طرقنا وبملاحظة لفظها الوارد من طرق الناس، لا بد من بيانها من ذكر مقدمات. المقدمات الأولى أن لرسول الله في الأمة شؤونا. الشأن الأول النبوة والرسالة وتبليغ الأحكام الإلهية التكليفية والوضعية، هذا هو شأن. الشأن الثاني مقام الرئاسة والقيادة والسلطنة في الأمة. سؤال، هذه لا ضرر طرحت وأسست من قبل النبي بلحاظ الدور الأول وبلحاظ الدور الثاني؟ إذا كانت بلحاظ الدور الأول فهي جزء شنو؟ من الشريعة. إذا كانت بلحاظ الدور الثاني فهي ماذا؟ فهي حكم ولائي صدر في ظروف خاصة. سيدنا ماذا تختارون؟ يأتي أعزائي في صفحة، إذا عرفت هذا فاعلم، إلى أن يقول فاعلم فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار، صفحة 55، ظاهرا في أنه من أحكامه بما أنه سلطان لا بما أنه مبلغ ماذا؟ عن الوحي. وعلى هذا الأساس بما أنه سلطان وأنه نهى عن الضرر والضرار، بما أنه سائس الأمة ورئيس الأمة وسلطانهم وأميرهم، فيكون معناه أنه حكم رسول الله وأمر بأن لا يضر أحد أحدا ولا يجعله في ضيق وحرج ومشقة، فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما أنها طاعة السلطان لا بما أنه مبلغ ماذا؟ مبلغ عن الله. وإحنا قلنا فيما سبق أن الأحكام الولائية يجب الطاعة فيها على حد الأحكام ماذا؟ الثابتة. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأحكام الثابتة ليست تابعة للظروف وكذا، أما ماذا؟ أما بخلاف الأحكام السلطانية. الشاهد المهم الذي ذكروه لذلك لهذا الاتجاه، خلي ذهنك يمي، الشاهد المهم الذي ذكر لهذا الاتجاه، بغض النظر أعزائي التفتوا لي، بغض النظر عن أننا نوافق أو لا نوافق، في هذا التقرير اللي كتبته عن السيد الشهيد في لا ضرر ولا ضرار، السيد الشهيد بعد أن ينقل الرواية ويعتبر أن الرواية ما هي حكم ثابت، يعني الاتجاه الأول مو هذا الاتجاه الثاني، يقول جيد جدا، هذه الرواية إن تمت كحكم ثابت ويلزم أولا كثرة التخصيص، لأنه الأحكام الضررية في الإسلام إيش قد عندنا الشارع دي يقول لا ضرر ولا ضرار، و 90% من الأحكام في الإسلام شنو هي؟ هذه مشكلة. ولهذا يقول المشكلة الأولى بتعبيره، بعد أن استحصل المحققون من هذا الحديث المدلول الذي يناسب نفي الحكم الضرري أن الشارع ماذا جعل حكما، كان قال اصطدم هذا الفهم بعدة إشكالات داخلية وخارجية. أما الخارجية كثرة شنو؟ التخصيص. أما الداخلية أن النبي صلى الله عليه وآله في جملة من الروايات طبقها في مسألة الشفعة، قال ما يقدر يبيع للغير، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرر، وطبقها على مسألة منع فضل الماء، وطبقها على قضية سمرة، هاي تطبيقاته، وفي كل التطبيقات لا تنسجم مع القاعدة. أبدا لا تنسجم مع الله. ولهذا صار الأعلام بصدد توجيه تطبيق القاعدة على ماذا؟ على موارد تطبيقها. ولهذا السيد الإمام عنده فد عبارة يقول: وبهذا نحن نتخلص من كل الإشكالات. لماذا؟ لأن التطبيقات كانت تطبيقات ماذا؟ ولائيا ما إلها ارتباط بتطبيق القاعدة. ولذا عجيب سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن يخلص هذا يقول: ومن هنا صرف بعض هذا التعليل عن التطبيق على جواز قلع النخلة، وجعله تعليلا لعدم جواز الدخول بلا استئذان. يقول: قاعدة لا ضرر فقط تفيد أنه هذا مو من حق أن يدخل شنو بلا استئذان. أما قوله لذلك بأنه اقلعها وارمي إليه، عشان رسول الله ما دي يطبق لا ضرر، وإنما أما وجوب قلع النخلة فهو حكم ولائي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. بيني وبين الله إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تقول لا ضرر همتنا حكم ولائي؟ لماذا؟ هذاك حكم أصلي، ولكنه رسول الله يذكر حكما ماذا؟ تطبيق حكم شنو؟ ولا هذه شوفوا إيش قد آثارها. هذه من أول أنت تدخل كتاب الصلاة إلى أن تنتهي من كتاب المعاملات، هي يلزم الضرر تقول شنو؟ ها؟ تقول لا ضرر ولا ضرر. هذا إذا كان حكما ثابتا، أما إذا لم يكن كذلك لا، بعد لا يكون كذلك. واضح أعزائي هذه القضية؟ إذن المثال الأول أعزائي لها هو هذا. المثال الثاني أعزائي لهذه القضية، المثال الثاني أعزائي لهذه القضية هو ما يتعلق بباب الزكاة. هذا الزكاة اللي أنا في اعتقادي أن فهم الزكاة بالطريقة التي فهمها الفقهاء هي التي أدت في المجتمع الشيعي إلى أن يحذف فيه ثقافة إعطاء الزكاة. الآن في مجتمعاتنا الشيعية يا ثقافة حاكم، ها؟ ثقافة الخمس مو ثقافة الزكاة. شنو السبب؟ لا أقل 100 آية وردت وين؟ في القرآن في القرآن الكريم عن الزكاة. مئات إن لم أقل أكثر من ذلك من الروايات وردت ماذا؟ في بيان خصائص الزكاة، مانع الزكاة، شرائط الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. كل هذا الآن فقدت من ثقافتنا الدينية. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ لابد أكو إلى سبب أعزائي. سببه هذا، وهو أن هؤلاء الأعلام تعاملوا مع الموارد التي تجب فيها الزكاة والواردة في الكلمات النبي والأئمة تعامل الأحكام الثابتة، وحيث أنه تلك التي ذكرها الأئمة في الزكاة الآن ما إلها موضوع. خب بطبيعة الحال يوما بعد آخر شنو صار؟ الزكاة فقد في مجتمعات. الزكاة الوارد في الروايات الزكاة الروايات الواردة فيها أعزائي انظروا إليها، قال باب صاحب الوسائل: باب وجوب الزكاة في 9 أشياء. وافترض أن هذا حكم شنو؟ ثابت. افترض حكم ثابت، وكل فقهاء الإمامية جاءوا وافترضوها أحكام شنو؟ ثابت. خب الآن مولانا أعزائي وين نلقى الزبيب مولانا؟ أكو زبيب وما أكو زبيب سالبة بانتفاع الموت. وين نلقى التمر؟ بس قد في بعض البلدان عندها شنو؟ تمر، ولكنه عموم اقتصاد البلد قائم على التمر. صح. وين نلقى الحنطة والشعير؟ ماكو. وين نلقى البقر وغنم؟ ماكو. وين نلقى الذهب والفضة؟ الناس كلها يتعاملون مولانا بالعملات الكذائية، ما عد شغل أحد بالذهب والفضة، صحيح ولا لا؟ إذن بطبيعة الحال النتيجة شنو صار؟ ها؟ ذهب، لأنه حكم ما إلى موضوع، إلى معنى لو ما إلى معنى، انتهى. هذه النتيجة الأولى، شوفوا النتيجة الخطيرة اللي ترتب على هذه القضية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل الروايات الأخرى التي جاءت عن الأئمة في وجوب الزكاة في مال التجارة، في الحبوب، في 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 هو افترض هذن الثابتات، إذن هذنيش كلهن حملها شنو؟ قل معي، لو على التقية، لو على شنو؟ لو على الاستحباب. هو الناس مولانا الواجبات ما يدفعوها، يدفعون مستحبات الزكاة، بينك وبين الله واجبات ما يدفعوها، قال لكم مستحب مولانا على شنو؟ ولهذا انتم انظروا الى الوسائل، انظروا الى الوسائل، ما اريد اطول على الأعزة. بعد ان ذكر الوجوب الامور، قال باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات، بعدين ثم باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول والبطيخ والرطبة والقطن والزعفران وغيرها. مولانا قد يكون القطن أساسا الإنتاج الأصلي للبلد، هو شنو؟ قطن أصلا، حتى استحبابه شنو؟ ما أبقى. هاي كلها نتيجة شنو؟ نتيجة أنك قرأت روايات التسعة أنها ما هي؟ ها؟ أحكام ثابتة. بعد تعالوا مولانا هذا الباب 11، تعالوا باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، جواهر، باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، وهكذا مولانا كل استحباب استحباب، وإذا ما صار من استحباب فهو شنو؟ فهو تقي. هذا لماذا وقعنا؟ شوفوا أعزائي، أنا ما أدري الإخوة دا أقدر أوصل مطلبي إليهم ولا أعزائي، أنت من تقع في منهج فكري معين بتعبيرنا المعاصر، في قراءة معينة للنص، بعد أساسا في الطريق ما تقدر ترجع، لابد تروح شنو؟ إلى آخر الطريق. الأعلام لأنهم افترضوا أن ما ورد في الروايات أحكام شنو؟ ثابتة، لابد يروح للأخير بأنه هذين التسعة وضعها رسول الله وهي أحكام تعبدية بلحاظ شأنه الأول، يعني شنو؟ بما هو مبلغ عن الله، ونسوا شأنه الثاني بما هو شنو؟ ها؟ سائس في الأمة، إمام في الأمة، لابد أن يلحظ الفقراء وحاجة الفقراء وبما يغطى حاجة الفقراء وقدر ما يغطى حاجة الفقراء، هذه كلها نسوا هذا الجهة الثانية. فعندما جاءت الروايات الأخرى وقعوا، ولذا أفضل ما استطاع بعضهم أن يفعل وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قال مو استحباب، احتياط وجوبي. لماذا؟ لأنه وجد باب اللسان الروايات مو لسان استحباب، هذا التأكيد الواسع من كل الأئمة على وجوب الزكاة في مال التجارة، بابا مو لسان الاستحباب. ثم أنا أستغرب والله من البعض أنه يا أعزائي، يعني الإمام ما كان يقدر هالقد روايات وردت ظاهرها الوجوب يخلي بها قراءة دالة على الاستحباب حتى يخلصنا ويخلص فقهاء الإمامية ألف سنة مولان؟ ليش يبينها بلسان شنو؟ بلسان الوجوب. أو التقية، فد مكان قرينة قرينتين هناك حتى أنا شنو؟ يعني بين وبين الله الأئمة يريد يسوون حزورات، وما يريد يسوي حزورات، يريد يفتح الطريق أمام المجتهدين في عصر الغيبة. ويخليهم في هالحيرة مولانا حائرين ألف سنة، هاي تقية، هذا استحباب، هذا مولانا عد النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ شوف تفتوا النتيجة ماذا؟ في نفس هذه الوسائل أعزائي، عجيب يا أخي الرواية شوهم صحيحة أعلائية، قال عن محمد بن مسلم وزرارة قال وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين. أنا أريد أشوف شنو فرق هذا وضع مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت، وضع رسول الله الزكاة على 9 أشياء. هذه وضع، هذه كم شنو وضع هنا؟ قالوا لا هذا حكم ثابت، أما وضع هنا حكم ولا، أما والله غريب يا أخي. ولذا اللي مشوا على المنهج اللي وضع يدل على الحكم الثابت، هنا أنا قال شنو؟ ها؟ قال هم حكم ثابت. تقول لا خب إذا حكم ثابت يقول لا باعتبار الأدلة مال 9 هذا نسوي مستحب. فد اللي بعد إجوا قرأوها قراءة ماذا؟ أحكام ولائية، ولكنه بعد ما قدروا يصعدون إلى منه؟ إلى ما وضعه النبي، أنه بابا هذا الأمور 9 التي وضعها النبي أيضا كانت مائية، ها؟ لأنها هي اللي كانت متعارفة في ذلك الزمن. عد النتيجة شنو؟ أنا بيودي أن الأعزاء الآن يروحون يشوفون واقعا، هاليوم يروحون يفتحوا لهم 4-5 كتب زكاة موجودة بأيديكم، كلكم موجود، كل الأعلام كتبوا في الزكاة، تجد نصف الأبحاث الزكوية هي لحل التعارض بين وضعها على 9 وما زاد على ذلك. شلون نحل المشكلة؟ أما أنت جنابك من يوم الأول اجيت قلت بابا أكو قرائن أنه ذاك كان ولائي، هذا هم شنو؟ بعد أكو تعارض لو ما أكو تعارض أعزائي، وبعد ذاك الوقت هم يكون منشأ للطعن في الرواة، ما أريد أقول في الأئمة، ولا هذا يكون منشأ إذا إحنا خارج مدرسة أهل البيت سوف يكون منشأ للطعن ماذا؟ شنو؟ في الأئمة. وهذا هو اللي الآن يطرح أعزائي، خلي ذهنك يكمل. الآن أنت عندما تشوف بأن الشافعي عند آراء ما قبل كذا وعند آراء قديمة وشنو؟ والحديثة، تعرفون بأنه مو هالشكل؟ تقول جدا طبيعي. ليش طبيعي؟ لأن بابا كان ذاك فد اجتهاد، هذا شنو؟ اجتهاد آخر. شنو المحذور؟ أن يتغير. أصلا صاحب الرسالة العملية، الآن اقرأوا الرسائل العملية، كل رسالة من تنطبع طبعة جديدة يقول هاي هي شنو؟ ها؟ مو مزيدة ومنقحة، هي هاي الرسمية، هاي المعتمدة. يعني الآراء اللي موجودة عندي قبل هاي الرسالة بعد معتمدة أو غير معتمدة؟ غير معتمدة، جدا طبيعي. لماذا؟ لأنه تبدل في الرأي. نفس هذا الاختلاف في الروايات الواردة عن الأئمة ده يجعلوها الدليل على أنهم كانوا شنو؟ قولوا معي مجتهدين. إلا أن ترجعوا وتطعنوا في من؟ على الطريقة، اطعن في المقرر مولا، ياب الكتاب هالشكل قايل، يقول خو المقرر زين ما قادر شنو يقرر. احنا الان رجعنا كل المشاكل الموجودة في الروايات ارجعناها لمن؟ الى الرواة. قلنا اولا هذول نقلوا بالمعنى، ثانيا قطعوا الروايات، ثالثا هذول بعضهم ما يعرف لغة عربية، رابعا هذول بعضهم كذا، خامسا، سابعا، تاسعا. ليش؟ لأنه بابط الاختلاف الموجود في الروايات الواردة عن الأئمة واقعا غير معقولة. ولكن المنهج اللي أنا دا أطرحه أعزائي هو ماذا؟ هو أعزائي والله لا يوجد اختلاف، لأنه كثير من هذه الأحكام أحكام شنو؟ ولائية صدرت عن الأئمة. هذا في ظرفه قال هالشكل، ذاك في ظرفه قال هالشكل، ذاك في ظرفه قال هالشكل، ذاك في ظرفه، أبدا ماكو اختلاف. فإذا فتح هذا الباب أعزائي كونوا على ثقة. ما أريد أقول، ما أريد أدخل في عالم الأرقام والنسب، كونوا على ثقة أن بابا واسعا من الاختلاف والتعارض في الروايات سوف ماذا؟ ها؟ سوف يغلق بابه، دائرة واسعة سوف تغلق. لماذا؟ لأنه أساسا تعارض ما موجود. تعالوا أعزائي كنظرية، ما أريد أقول الآن هذا بحث، مو بحث للفتوى أعزائي، هذا بحث نظري، بحث علمي، بحث طلبجي صح التعبير. تعالوا ادخلوا إلى النصوص بهالرؤية من هالزاوية، يعني ضعوا على أعينكم لا نظارة الأحكام الثابتة، لأنه أنت عندما تدخل إليها وأساسا خال نظارة شنو؟ كل ما صدر منهم حكم ثابت، بطبيعة الحال ما تقدر تخرج من هذه الشرنقة. ضع على أعينك أنه يابا هل توجد قرائن أن هذا الحكم شنو؟ مو ثابت، بل هو حكم ولائي. كونوا على ثقة سوف تجدون عشرات القرائن وفي المئات القرائن وممهات الشواهد على أن الأحكام ماذا؟ أحكام ولائية. هذا همات مثال، بعض الأمثلة اللي تبقى منشير إليها حتى ندخل في بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.